بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. والآن مع شرح لامية شيخ الإسلام لفضيلة الشيخ عمر بن سعود العيد. الشريط التاسع.
إذا سألك رجل فقال لك كيف ينزل ربنا، فنقول له الله ينزل نزولا يليق بجلاله وعظمته، لا نكيفه ولا نشبهه بأحد، كما قال الإمام مالك أن نقول النزول معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة، وما نرى السائل إلا رجلا مبتدعا جاء بقول باطل مخالف لكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هنا نذكر بعضا من القصص التي وقعت، ولعلها أكثرها وقعت مع عبد الله بن قاهر رحمه الله. من هذه ما نقله ابن بطة، قال إسحاق بن راهوية: دخلت على عبد الله بن طاهر فقال: ما هذه الأحاديث التي ترونها؟ يعني أنتم أحاديث المجيء والرؤية وأحاديث النزول وأحاديث الاستواء على العرش وغيره. فقلت: أي شيء أصلح الله الأمير؟ قال: إنكم ترون أن الله ينزل إلى السماء الدنيا. فقال عبد إسحاق بن راهوية: قلت نعم، رواه الثقات الذين يرون من الأحكام. فأنتم الأحاديث التي وردت في الأحكام أتعملون بها في الصلاة وفي الزكاة؟ قال نعم. قال: فالأحاديث التي وردت هنا هي الذين رووا هذه الأحاديث هم الذين رووا لنا حديث النزول، فنحن نثبتها لله سبحانه وتعالى. فنقول الله ينزل ونثبته لله تعالى على ما يليقه. فقال: فقيل له: أينزل ويدع العرش؟ فقال: قلت له: يقدر أن ينزل من غير أن يخلو منه العرش. فقال له: أتثبت ذلك أن الله يقدر أن ينزل دون أن يخلو منه العرش؟ قال نعم. قال: إذن ولماذا تتكلم في هذا الأمر؟ إذن أثبته، يعني كأنه يقول: أثبت الاستواء على العرش وأثبت النزول، فلا تضرب النصين بعضهما ببعض، فلا تقول إذا أثبت النزول أدى إلى خلو العرش، بل كما ورد الاستواء على العرش وورد النزول فأثبت الاثنين جميعا، وهذا هو الواجب علينا أن نثبته. روى الأكرم في السنة كذلك عن الفضيل بن عياض أنه كان يقول رحمه الله: إذا قال لك الجهمي: أنا أكفر برب ينزل عن مكانه أو يتحول عن مكانه أو يزول عن مكانه، فماذا نجيبه؟ فقل له: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. وكأنهم يعني يفاصلون بقضية الرؤية، ونفهم من هذا أن هؤلاء الجهمية يكفرون من يثبت النزول للرب ويثبت الاستواء، بل يثبت الأفعال التي تتعلق بالإرادة والمشيئة. ولهذا قال: أنا أكفر برب، نعوذ بالله، يعني من إذا كان لا يقبل هذا الرب الذي ينزل ويستوي على عرش وغيره، نعوذ بالله من حال هؤلاء القوم الجهمية. وهذا يدل على تكبرهم وعدم قبولهم. هذا القول نقل عن الإمام الأوزاعي رحمه الله تعالى، ونقل عن يحيى بن معين رحمه الله تعالى كما رواه اللالكائي. قال إذا يقول ليحيى بن معين رحمه الله ورضي عنه: إذا سمعت الجهمي يقول: أنا أكفر برب ينزل، فقل: أنا أؤمن برب يفعل ما يشاء سبحانه وتعالى. ولا ننفي هذه إطلاقا أبدا. مما ورد ذكر الإمام أحمد في كتابه السنة بسنده، قال: قدم علينا شريك أو قدم علينا شريك فسألته عن الحديث: إن الله ينزل ليلة النصف من شعبان. فقلنا له: إن قوما ينكرون هذه الأحاديث عن الرب. قال: فما يقولون؟ قال لهم: يعني فما يقولون، يعني مستفهما. قال: يفعلون فيها. قال: إن الذين جاءون بهذه الأحاديث هم الذين جاءون بالقرآن وجاءون بالسنة وجاءون بالصلاة وجاءون بالحج وجاءون بالصيام وغيره، فما يعرف الله إلا بهذه الأحاديث مما ذكر كذلك قصة وهي في سند طويل، ولعلها كلها تدور على إسحاق رحمه الله بن راهوية. يقول: اجتمعت الجهمية إلى عبد الله بن طاهر في مجلسه، فقالوا: أيها الأمير، إنك تقدم إسحاق بن راهويه وتكرمه وتعظمه وهو كافر يزعم أن الله عز وجل ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ويخلو منه العرش. فغضب عبد الله بن طاهر على إسحاق بن راهويه أشد الغضب، يقول: وبعث إلي ثم دخلت عليه في مجلسه وسلمت، قال: فلم يرد علي عبد الله بن طاهر متأثرا بقول الجهمية، وكان من عادته إذا دخلت عليه أن يرد علي السلام وأن يجلسني، يعني يقول: اجلس. يقول: فما قال لي شيئا أبدا، ثم رفع إلي رأسه مغضبا وقال لي: ويلك يا إسحاق، ما يقول هؤلاء عنك؟ قلت: ولا أدري ماذا قالوا عني. قال: تزعم أن الله ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة وأنه يخلو من عرشه؟ قلت: أيها الأمير، لست أنا الذي قلته، قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وروى بسنده إلى النبي صلى الله عليه وسلم من حديث أبي هريرة ومن حديث أبي سعيد الخدري أنهما شهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ينزل ربنا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول: هل من داع؟ هل إلى آخر الحديث. ولكن هم يعني، ثم قال عنهم: مرهم يا أيها الأمير أن يناظروني فأنا على استعداد لهم. فلما سمع الأمير الحديث وسمع بأني أريد أن أنازلهم هدأ ما في نفسه، ثم قال لي: أجلس. فجلست، ثم قلت له: أيها الأمير، مرهم أن يناظروني فأنا على استعداد لمناظرتهم، فإما أن يبدأون وإما أن أبدأ. فقال لهم: ناظروا. فقال له إسحاق: هل يستطيع، سائلا لهم إسحاق قائلا: هل يستطيع أن ينزل إلى السماء الدنيا ولا يخلو منه العرش أم لا؟ يستطيع أم لا؟ فسكتوا وأطرقوا رؤوسهم فما استطاعوا أن يجيبوا بإجابة. فقلت: أيها الأمير، مرهم أن يجيبوني في هذا السؤال. فسكتوا. فقال له الأمير عبد الله بن طاهر: ويحك يا إسحاق، ماذا سألتهم عنه؟ كانوا منذ قليل وهم يتكلمون، ولما سألتهم هذا السؤال أطرقوا فما سألوا وما ردوا عليك بكلمة أبدا. فقال له: أي شيء هذا؟ قال: قلت إن زعموا أنه لا يستطيع أن ينزل وأن يخلو منه العرش فقد زعموا أن الله عاجز وأنه مثلي ومثلك، نحن عاجزون، فإن زعموا وصفوا الله بالعجز أدى إلى أي شيء؟ إلى كفرهم. وإن زعموا أنه يستطيع أن ينزل ولا يخلو منه العرش فهو ينزل إلى السماء الدنيا كيف شاء سبحانه وتعالى ولا يخلو منه المكان. فبهتوا بعد ذلك، ورضي عبد الله بن طاهر من كلامي أو بكلام إسحاق بن راهوية رحمه الله ورضي عنه. وبهذا نعلم أن جميع السلف رحمهم الله تعالى على إثبات صفة النزول لله سبحانه وتعالى. يقول الإمام بن خزيمة محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله تعالى: من لم يقر بأن الله على عرشه مستوى قد استوى فوق سبع سماوات فهو كافر، حلال الدم استتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه وألقي على بعض المزابل. وكذلك ذكر أن أبو عثمان أظنه الصابوني رحمه الله تعالى في عقيدة السلف أن أهل السنة والجماعة يثبتون وأصحاب الحديث يثبتون نزول الرب سبحانه وتعالى إلى السماء الدنيا، وكذلك يثبتون ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله من المجيء والأتيان على ضوء النصوص الثابتة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه ما يتعلق بصفة النزول للرب سبحانه وتعالى، ونحن نثبتها على ما يليق بجلال الله وعظمته ولا نتأول شيئا منها. ذكر الإمام الحافظ بن حجر رحمه الله في فتح الباري في اختلاف الناس في صفة النزول، وذكر أربعة أقوال، وإن كان رحمه الله لم يذكر قالة أهل السنة واضحة. من الأقوال من قال من الطوائف من حملت هذا النزول على ظاهره وحقيقته، قال: وهؤلاء هم المشبهة. ولكن هذا القول ليس على إطلاقه، بل إن إذا قيل بأن حمله على ظاهره وعلى حقيقته على ما يليق بجلال الله وعظمته فهذا هو قول أهل السنة وقول سلف الأمة رحمهم الله تعالى. ومن الطوائف من أنكر صفة النزول والأحاديث الواردة فيها كلية، وهؤلاء هم الخوارج، فلم يصححوا الأحاديث الواردة فيها، ومنهم من أجراها على ظاهرها وما ورد مؤمنا بها على طريقة الإجمال، يعني كأنهم لا يفهمون معناها. ولا شك بأن هذا القول ليس بصحيح نسبته لأهل السنة، بل أهل السنة يعلمون المعنى، ولكن الكيفية هي التي لا يقتنعون عليها. ومنهم من أولها على تأويل يدل عليه اللغة، مثل ما قالوا مجيء الأمر أو مجيء الرحمة أو نزول الملك، ولكن هذا القول هذه الأقوال ليست بصحيحة، بل نثبت لله تعالى كما يليق بجلال الله وعظمته هذه الصفة وغيرها من صفات الثابتة لله سبحانه وتعالى في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ولعلنا نقف ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أظن بأن آخر درس أخذناه حول صفة النزول للرب سبحانه وتعالى، وقبل أن نختم مبحث الصفات فأرى من المناسب أن نتكلم عن صفة العلو للرب سبحانه وتعالى. وقد ذكرنا في الدرس الماضي أن هناك ثمة صفات يرتبط بعضها ببعض، كصفة الاستواء والنزول والعلو وصفة الرؤية، وأنها صفات من أثبت واحدة لزمه أن يثبت الجميع، ومن نفى واحدة لزمه أن ينفي الجميع لارتباطها. فاستواء الله على عرشه قد تكلم عليه العلماء وبينوا أن الله مستو على عرشه استواء يليق بجلاله وعظمته، ولكن المبتدعة شرقت نفوسهم بأن يثبتوه للرب سبحانه وتعالى، ولهذا فإنهم يقولون كان الله ولا عرش وهو على ما كان عليه، يعني لا يثبتون عرشا فلا يثبتون استواء ولا يثبتون علوا للرب سبحانه وتعالى، ومن باب أولى أن لا يثبتوا صفة النزول. وصفة الاستواء على العرش قد دل عليها الكتاب والسنة، وردت في القرآن في 7 مواضع، وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم مستفيضة، بل هي متواترة في إثبات الاستواء على العرش. ومن اللطائف أن عبد الله بن رواحة رضي الله عنه وأرضاه أتى جارية له، ونظرت زوجته فغضبت أشد الغضب، فقالت لعبد الله بن رواحة: أتأتيها وفي على فراشي؟ فكان منه مندوحا قال: لم أتيها. قالت: إذن اقرأ قرآنا، لأنها تعلم أن الجنوب لا يقرأ قرآنا. وألقى عليها 4 أبيات من الشعر: وفوق العرش رب العالمين، من ظلها: وفوق العرش رب العالمين. فقالت: كذبت عيناي وصدق الله. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بالخبر فتبسم صلى الله عليه وسلم. بل إن الاستواء على العرش يقول بعض من العلماء إنه قد ثبت في الشعر الجاهلي، وهو مرتبط بإثبات العلو للرب سبحانه وتعالى. والأشاعرة قد استدلوا ببيت مصنوع وموضوع ولا حجة فيه، وهو قول الشاعر: قد استوى بشر على العراق من غير سيف أو دم مهراق. وهذا البيت احتجوا به على أن هذا وارد في اللغة، ولكن هذا البيت من الشعر لا يحتج به، لأن الشعراء أو الذين يستنبطون من اللغة العربية جعلوا زمانا يحتج به، وما بعده لا يحتج بالأشعار التي وردت. ومن هنا هؤلاء أخذوا قد استوى بشر، يعني استولى بشر، ويفسرون الاستواء بالاستيلاء، وهذا الكلام باطل ويلزم عليه محاذير كثيرة. فمن علامة بطلانه أننا نجد النصوص سبعة مواضع في القرآن كلها تبين استوى على العرش ثم استوى على العرش، وما ورد نص واحد يدل على أنه الاستيلاء. ثم أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كلها ترد وتبين لأنه مستوى على عرشه. ثم يلزم على ذلك محذورا باطلا، فإن قضية الاستيلاء يلزم منها أن هناك مغالبة بين الرب وبين العرش، ثم غالبه الرب فغلبه. وهل يوجد شيء من الكون بينه وبين الرب نزاع؟ لا، والله قد قال في كتابه: ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله. إذن لذهب كل إله بما خلق، ولعلى بعضهم على بعض، ولا نجد علوا للكون بعضه على بعض أبدا، لا العرش ولا غيره، مما يدل بطلان ما ذهب إليه الأشاعرة ومن نحى نحوهم في نفي صفة الاستواء على العرش. أما قضية العلو فهي من الصفات العظيمة للرب سبحانه وتعالى، بل هي من تمجيد الله وتعظيمه وإعطائه منزلته، أن نثبت بأنه سبحانه وتعالى فوق سماواته مستوى على عرشه عال على خلقه سبحانه وتعالى. والأدلة على إثبات العلو في كتاب الله وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم وفي أشعار الصحابة رضي الله عنهم وفي العقل وفي الفطرة أكثر من أن تحصى. ولقد أبدع الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق، إذ أنه جمع وجد أن الأدلة قال إنها تزيد في النصوص الشرعية على 1000 دليل على إثبات العلو إذا جمعت، ومن الصعب حصر يعني عرضها، يحتاج إلى مؤلفات في عرضها وذكر وجه الدلالة، لكنه رحمه الله جمعها بمجاميع. قال: كل نص يرد فيه التصريح بالعلو فإنه يدل على علو الله تعالى، وكل نص يدل على التصريح كذلك بالعروج إليه فإنه يدل على علوه، وكذلك التصريح بأن الله رفع بعض خلقه إليه يدل على علوه، والتصريح كذلك بالنزول يدل على علوه سبحانه وتعالى، التصريح بالاستواء يدل على علوه كذلك في قضية الإسراء والمعراج، وأخبر سبحانه وتعالى أنه أسرى بعبده وعرج به بمحمد صلى الله عليه وسلم إلى العلو وما إلى أين، وكلم ربه سبحانه وتعالى لما صعد. وكذلك أدلة الرؤية وغيرها لسنا بصدد الحصر نمرها على عدد. هذا من أدلة التي نسميها أدلة الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وسأل النبي صلى الله عليه وسلم جارية أرادت الإسلام أو أريد أن تعتق، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أين الله؟ فأشارت في السماء. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أعتقها فإنها مؤمنة. ولم يقل لها: قبحك الله، كيف ترفعين بأصبعك إلى الرب فأنت تجسمين وتشبهين. ولهذا المبتدع إذا رفعت أصبعك فقلت الله في العلو ضاقت عليهم الأرض بما رحبت، فإنكم تجعلون السماوات تحيط بالرب سبحانه وتعالى. وهذا من ضيق أفقهم وجهلهم بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول إن الله سبحانه وتعالى في العلو بما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة. ولقد كانت إحدى زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وهي زينب كما روى البخاري تفتخر على نساء الرسول صلى الله عليه وسلم كلهم، وكانت تقول: زوجكن أهليكن وأنا زوجني الله من فوق 7 سماوات. وهنيئا لها إذ تفتخر بهذا الفخر العظيم. فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها، فكانت كأنها تفتخر بأنها أنزل في قضية زواجها نص من الله تعالى، ويبقى إلى قيام الساعة فخرا لها. ولقد أثنى النبي صلى الله عليه وسلم على سعد ابن معاذ رضي الله عنه لما حكم في بني قريظة: لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق 7 سماوات، ثناء عليه بأنه أثبت أو الله حكم فيه وأثبت الرسول صلى الله عليه وسلم أن ربه فوق سبع سماوات. ولقد ثبت أن عمر رضي الله عنه وأرضاه مرت به امرأة وكانت امرأة عجوز وهو في سنن الدارمي وغيره، والحديث يظهر أنه ليس بثابت وإنما فيه سنده انقطاع. وقف عمر مع امرأة عجوز في الطريق، ولما وقف معها قيل لعمر وكان قد سد الطريق، قيل له كيف أغلقت الطريق من أجل هذه العجوز؟ فقال ويحكم، أتدرون من هذه؟ يعني هذه المرأة التي وقف، إن هذه قد سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات، وهي قوله قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. فأثبت أن الله سبحانه وتعالى فوق سماواته عال على خلقه. أما هذه أدلة الكتاب والسنة، أما دليل الفطرة فقد دل على ذلك أنه ما من مؤمن أو عارف يعرف بأن له ربا يقول يا الله، أنت إذ ترفع يديك ثم تقول يا الله يا الله تجد أن قلبك يتوجه إلى العلو، من أعلمك بهذا الشيء؟ وأنت إذ تتساءل الآن أنت في ذات نفسك ربما تقول قد ربيت عليه وأنا صغير، لكن إخوانك الصغار تشاهدهم ما أحد يعلمهم فيقول لهم إنك إذا دعوت الله تعالى فواجب عليك أن ترفع بقلبك إلى العلو. وهذا نسميه رصيد الفطرة. ونقل أن البهائم إذا أصابتها الشدائد وقالوا في حال تعثر ولادتها سبحان الله وهي مضطجعة تسلم أمرها لله وترفع برأسها إلى السماء لأنها تعلم أن ربها هناك فترجو منه أن يكشف كربها وما أصابها. وسبحان الله، كان أبو المعالي الجويني على المنبر يحدث أتباعه وكان من كبار الأشاعرة، وكان يقول لهم كان الله ولا عرش، وهو على ما كان، يعني ليس هناك عرش ولا استوى ولا غيره. فكان الهمدان في مجلسه فقال له يا شيخ دعنا من قضية الاستوى على العرش ومن آية الرحمن على العرش استوى، قال ما نجد عارف يقول يا الله إلا وجد من قلبه اضطرارا إلى العلو، ماذا نفسر هذه؟ أنت تريد أن تنفي لنا النصوص الشرعية، لكن كيف ننفي الفطر التي توجد في قلوبنا؟ ماذا نعمل بها؟ قالوا فنزل الجويني وهو يضرب على رأسه ويقول حيرني الهمدان حيرني الهمدان. وقيل إنه يبكي ما يستطيع أن يقول شيئا، لئن جاءت النصوص يستطيع تأويلها، لكن فطر الناس ما يمكن أبدا، لأنها تثبت بأن الله سبحانه وتعالى في العلو. ويأتي الدليل العقلي على إثبات علو الله تعالى، وهو مركب من مقدمات كثيرة، وقد بسطها هذا الدليل العقلي شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى بطوله في الفتاوى وفي غيره وفي رده كذلك على الرافضة القدرية، وكي يبنى على مقدمات أعرضه سريعا. فيقولون بالنسبة للخالق والمخلوق، فإما أن يكون الله ليس في الكون إطلاقا إلا خالق ومخلوق، وليس في الوجود إلا خالق، ليس في الوجود إلا خالق ومخلوق. فقالوا إما أن يكون الله خلق الخلق داخل ذاته أو خارج ذاته، أو أنه لا داخل ذاته أو لا ولا خارج ذاته، أصبحت عن طريق السبر والتقسيم ثلاثة أقسام. إما أن يكون خلق الله الخلق داخل ذاته، أو يكون الخلق خارج ذاته، أو يكون الخلق لا داخل الذات ولا خارج الذات. طيب، القول بأن الخلق في داخل ذات الرب سبحانه وتعالى باطل باتفاق العقلاء. والسبب، هل نحن نشعر بأننا داخل ذات الرب؟ لا. ثم بطلانه بأنه يلزم أن يكون الله محلا للقادرات والخسائر. وهذا الخلق فيه ما هو طيب وفيه ما هو خبيث، فهل يمكن أن يكون الخبيث في داخل الرب؟ لا، وحاشا وكلا. إذا تعين أنه بطل أن يكون الخلق داخل ذات الرب. وما يقول بهذه المقالة إلا الصوفية الغلاة، أهل وحدة الوجود وأهل الاتحاد، الذي يقول قائلهم قبحه الله: ليس في الجبة إلا الله ينفض جبته. ولا شك بأن هذا هو الكفر، بل هو الإلحاد. ننتقل إلى القسمة الثانية، أن يكون الكون لا داخل ذات الرب ولا خارجه، وهذا نفي لوجوده بالكلية. فالشيء الذي لا يكون موجود ولا معدوم لا داخلا ولا خارجا يؤدي إلى نفي وجود الله تعالى، وهذا أمر باطل بالاتفاق. ولهذا نجد العجيب أن بعضا من طوائف المبتدعة يقولون إن الله لا داخل العالم ولا خارجه، وهذا الكلام باطل يؤدي إلى نفي وجود الله تعالى. بقي عندنا أن يكون الرب خارج هذا الكون، فتعينت المفاصلة والمباينة. وتعين المفاصلة والمباينة يقتضي الآن أن ننتقل لمقدمات أخرى، وهي أن نقول إن السفول صفة نقص. إذا تعينت المفاصلة والمباينة ننتقل إلى أن نقول إن السفول صفة نقص والعلو صفة كمال، والله موصوف بالكمال، إذن الله في العلو سبحانه وتعالى. ولهذا إذا شيء عزيز عليك ترفعه فوق رأسك، نظرا لأن العلو بالاتفاق العقلاء أنه كمال ولا يمكن أبدا أن يكون نقصا، بخلاف السهول فإنه نقص. ولهذا من اللطائف تجدون الأطفال الصغار يرفع فمه إلى السماء ويقبل ويبصق على الأرض لاعتقاد أن الشيطان في السهول، ويعترف بأن الله في العلو. وهذا دليل على مسألة الفطرية ومسألة دلالة العقل على إثبات علو الله تعالى. ونعجب من هؤلاء المبتدعة لم يقبلوا نصوص الكتاب والسنة، فجاءوا يقولون إن النصوص دلت، أول نصوص الكتاب والسنة في إثبات علو الله تعالى، وقالوا إن المقصود منها أن العلو الفوقية هنا فوقية المكانة والقدر، بمعنى أن الله في العلو يعني له المكانة، وإلا فإنه لا يقبلونه. وأهل السنة يقولون إن العلو ينقسم إلى ثلاثة أقسام: علو قدر وهي المكانة، وعلو قهر وهي الغلبة وهو القاهر فوق عباده، والثالث علو الذات. المبتدعة لا يجادلون في علو القدر ولا في علو القهر، ولكنهم يجادلون في علو الذات، ولا يثبتون الله في العلو. أما نحن فنثبت أنواع العلو كلها لله، ونقول إن لربنا الكمال فيها كلها، ونقول الله سبحانه وتعالى عال على خلقه علوا يليق بجلاله وعظمته سبحانه وتعالى. والقول بعلو القدر وعلو المكانة لله تعالى أمر تألف منه العقول. فإذا جئت لأحد مثلا قلت له إنك والله لك منزل أفضل في نفسي أفضل من الحمار والكلب، ينبسط وإلا يغضب. وقال الشاعر: ألم تر أن السيف ينقص قدره إذا قيل إن السيف أمرى من العصا؟ فلو جاء إنسان يوازن بين السيف وبين العصا نقص قيمة السيف، وإذا قيل إن الله خير من خلقه وأفضل من خلقه هذا تنقص للرب سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر مغروس في الفطر أن الله سبحانه وتعالى فوق خلقه منزلة وقدرا وغيره. ولكن جاءت ومع إثبات هذا الأمر أمر فطري نثبته لله، لكن ليس هذا هو مدحا للرب سبحانه وتعالى، بل إن المدح أن نثبت له سبحانه وتعالى الكمال المطلق، ومنه أثبات علو الذات له سبحانه وتعالى. وبهذا يبطل كلام هؤلاء في تأويله على أن العلو يقصد به علو المكانة أو أن المقصود به أن الله خير من خلقه سبحانه وتعالى. انطلقوا إلى النصوص الدالة على الدليل الفطري لما قلنا لهم إن الإنسان إذ يقول يا الله يجد قلبه يتعلق بالعلو، قالوا أصلا تعلق القلب بالعلو لأن السماء هي قبلة الدعاء، السماء قبلة الدعاء. وهذا الكلام باطل ليس بصحيح لغة وشرعا وعقلا كله. القبلة في اللغة ما هي؟ هي ما تستقبل في وجهك. فهل نحن إذا دعونا نرفع أبصارنا إلى السماء؟ لا، بل نهينا عن لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم إلى السماء أو ليخطفن الله أبصارهم، نهينا أن نرفع. ولهذا يسمى ما يقبل به الإنسان قبل وخلفه يسمى دبر. ولا نقول للناس إذا أرادوا أن يدعوا أن يتوجهوا بوجوههم إلى السماء. ثم قال العلماء إن القبلة لم يقل بهذا الشيء يعني للسماء الإثبات أن إثبات أن هناك قبلتين، قبلة للصلاة وهي إلى الكعبة وقبلة إلى الدعاء وهي السماء، لم يرد فيه دليل لا من كتاب ولا من سنة، ولم يقل به أحد من الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. وقولنا بهذا يدل على ابتداع هؤلاء القوم وأنهم جاءوا بأمر محدث. ثم قال العلماء إن القبلة تقبل النسخ، فنحن فإذا كان الصحابة يستقبلون بيت المقدس سابقا ثم صرفوا إلى الكعبة، لكن في القبلة في توجه الإنسان بقلبه إلى العلو ما يمكن أن يطرأ عليه نسخ، لأن هذا شيء مركوز في الفطر، وما كان في فطر الناس مركوزا لا يحدث فيه النسخ أبدا، مما يدل على بطلان ما جاء به هؤلاء القوم ويدل على انحرافهم. واعترضوا على قضية الدليل العقلي بإنكار بداهة، فجاءونا يقولون نحن، هم جاءوا المبتدع يقول نحن عقلاء ولا مجانين؟ قلنا أنتم عقلاء، قالوا نحن إذا ما نقبل الدليل العقلي يجب نتفق فيه العقلاء كلهم ونحن ما نقبل. فنحن نقول لهم إن كان دليلنا العقلي باطلا فما تريدونه من الأدلة في نفي علو الله تعالى أشد بطلانا، يعني أنتم أكثر عمقا في الباطل. وإن كان قولنا حقا وقولكم حق فنحن أكثر تمكنا في الحق منكم أنتم، واضح؟ فتميز أهل السنة بقلة الباطل على فرق تنزلا وبكثرة الحق في هذا الأمر. وما دامت القضية الدليل العقلي أصبح أمرا مشتركا بيننا وبينكم، فإن نسأل فنقول فطر الناس معنا ولا معكم؟ يعني مع أهل السنة ولا مع المبتدعة؟ مع أهل السنة وليس مع المبتدعة. فازداد أهل السنة بفطر الناس، ثم يسألون فيقول أدلة الكتاب والسنة معنا وإلا معكم أيها المبتدعة؟ فأهل السنة معهم أدلة مرجحة لدليلهم العقلي الفطرة وكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وبهذا ترجح دليلهم العقلي في إثبات علو الله سبحانه وتعالى والإقرار به. وبهذا نعلم أن الله سبحانه وتعالى له العلو بجميع أنواع علو القدر وعلو القهر وعلو الذات سبحانه وتعالى، ولا نتعرض لذلك بشيء أبدا ولا ننفيه. نختم كلامنا في قضية الصفات لأن علشان ننطلق للميزان بأمر مهم، وقد ذكرت لكم سابقا في ضمن القواعد نعطي قاعدة سريعة ثم ننطلق لموقف المبتدعة من النصوص التي ما يقبلونها. يجب أن نعلم أن الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى ورضي عنهم كلهم أثري سلفي، ومقصود بأنه أثري سلفي أنه متى ثبت له النص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم اطرح مقالته كلها وتركها، سواء كان في مسائل الفروع يعني مسائل الشريعة أو الأحكام أو كانت في مسائل الاعتقاد، حتى لا يأتي لأحد فيقول إن قول فلان وفلان وفلان كان هذا قوله القول المبتدع. ونذكر الأدلة على ذلك. أبو حنيفة رحمه الله تعالى كان ممن يقول بأن الإيمان هو مجرد الاعتقاد فقط، كان يقول أن الإيمان هو مجرد الاعتقاد فقط، ولا يرى أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. وقد روي له حديث حكى الطحاوي حكاية أبي حنيفة مع حماد بن زيد، وأن حماد بن زيد لما روي له حديث أي الإسلام أفضل إلى آخره، قيل له ألا تراه يقول بأي الإسلام أفضل، والأحناف منحرفون أو عندهم خطأ في مسألة الإيمان، فهم لا يرون الإيمان يزيد وينقص، ولهذا يسميهم العلماء مرجئة الفقهاء. فقيل له ألا ترى أنه يقول أي الإسلام أفضل، ثم أجاب النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية الإيمان فقال الجهاد في سبيل الله والهجرة، والجهاد والهجرة أليست عملا؟ وأبو حنيفة ما يرى أن الأعمال داخلة في مسمى الإيمان. فقال له بعض أصحابه ألا تجيبه، يعني ألا ترد على هذا القول، ويروي حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال ألا تجيبه. فقال له أبو حنيفة بما أجيبه وهو يحدثني بهذا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما كان لي أن أرد عليه بعد أن جاء بالنص والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن الواجب على كل مسلم أن يأخذ بقول الله تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة. ومثلها نقلت عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى، قال البخاري سمعت الحميدي يقول كنا عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى فأتاه رجل فسأله عن مسألة فأجابه الشافعي رحمه الله تعالى قال فيها روي عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث كذا وكذا وأورد له. فقال له هذا الرجل ما تقول أنت أيها الشافعي، يعني ما رأيك أنت، يعني أنت أوردت لنا قول الرسول فما أنت تقول أنت. فغضب الشافعي أشد الغضب وقال سبحان الله، تراني في كنيسة، تراني في بيعة، تراني وسط الزنار يعني من المجوس وغيرهم واليهود، أقول قال رسول الله وتقول ومن أنت وما تقول عنه، يعني كأنه منكرا عليه أن يسأله عن مقالته. وهذا يدلنا على أمر يجب أن نعلمه، أن الواجب علينا جميعا أن لا نتعلق بالأشخاص أبدا كائنا من كان إلا بما ثبت بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم. وإن القوم الذين يتعلقون بالأشخاص يصل بهم أن يزلوا كما زلوا إذا زلوا ويصحوا إذا صح، لكن من تعلق بالمنهج وتعلق بالكتاب والسنة فلا يضل ولا يزل أبدا. وهذه من نعمة الله تعالى أننا لا نتعلق بأشخاص. وسبحان الله أقول للأحبة وهي ظاهرة على ضوء التتبع، تبين لنا في واقعنا الذي نعيشه أن الناس يتعلقون بالأشخاص في كثير من أمورهم، في مسائل دعوتهم وفي مسائل إفتائهم وفي مسائل عرضهم للحق وغيره، وهذا من الخطأ ومن الانحراف. ولعل هذه حذرنا النبي أو حذرنا الله في كتابه، وتظهر لي من قول الله تعالى وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. وكأن الله يبين لنا هنا أن الواجب علينا أن لا ننظر لذات محمد صلى الله عليه وسلم، وإنما نأخذ بمنهجه. أفإن مات أو قتل انقلبتم. وكم من الناس كأنهم يتعلقون بأفراد ويظنون بأنهم إذا وجدوا وجد الحق، وإذا ذهبوا ذهب الحق، وإذا ماتوا مات الحق، وإذا حيوا حي الحق. هذا من الخطأ والجهل. والله قد جعل لنا منهجا وجعلنا دستورا، الكتاب والسنة هو المنهج الذي يجب أن نأخذ به، وهو الذي يجب أن يربط الناس به دون أن يربطوا بأفراد وبأشخاص معينين. ننتقل إلى الواجب عليه وموقف المبتدعة من ما لم يقبلوه من نصوص الكتاب والسنة. قلنا سابقا إن المؤلف رحمه الله تعالى لم يتعرض لكثير من أسماء الله وصفاته، وإنما أومأ لبعضها، والمبتدعة يشرقون دائما بالنصوص التي تلقمهم الحجر. فمثلا الصفات التي الصفات الفعلية المحبة والغضب والنزول والاستواء والرضا وغيرها صفات أفعال، والمبتدعة لا يثبتونها للرب سبحانه وتعالى، ولهذا ما موقفهم منها. ومثله طوائف أشد ضلالا لم يثبتوا شيئا من الأسماء والصفات للرب أبدا، بل شبهوا الله إما بالجماد أو بالمعدوم. عجبا لهؤلاء القوم من الجهمية المعطلة، وسار عليهم على ذلك المنهج المعتزلة وغلاة الرافضة كذلك، بأنهم قالوا الأخبار تنقسم إلى قسمين، أخبار متواترة وأخبار أحاد. فقالوا الأخبار المتواترة وهو أشبههم أشد الطوائف ضلالا، قالوا إن المتواترة قد تواتر سندها وهي قطعية السند، لكن ما تدل عليه من المعاني ومن الفوائد والأحكام هي ظنية. فإذا كان المتواتر الكتاب وسنة النبي صلى الله عليه وسلم المتواترة ظنية الدلالة، ما الذي جعلنا لا نفهم منها شيء ولا نحتاج بها لا في الاعتقاد ولا في غيره؟ وهذا انشراف واضح الانشراف، بل هو الضلال بعينه. ثم أخبار الآحاد قالوا وإن صحت سندها فهي ظنية الثبوت من جهة السند وظنية الدلالة فلا يقبلونها. ولذلك لما ذكرت لكم سابقا أن المبتدعة علامات، إذا أردت أن تميز شخص مبتدع أو غيره ذكرنا من العلامات انظر لكلامه في الأخبار، فإن قال خبر الآحاد لا يحتج به في مسائل الاعتقاد فأعلم بأنه ليس سلفيا في معتقده، وأن عليه ملاحظات في هذا المعتقد. هذا جزء منه. ومن علامات المبتدعة التي أظن ما أدري ذكرناها أو لا ذكرنا، أظن 7 أو 8 علامات لهم، من علاماتهم أنهم يؤصلون مقدمات عقلية ثم يجعلونها هي الحاكمة على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. يجعلون مقدمات عقلية ويجعلونها هي الحاكمة على الكتاب والسنة. ولذلك قال المعتزلة أي نص في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم لا يوافق العقل فإنه يقدم العقل ويطرح الكتاب والسنة. ولا شك بأن هذا هو الضلال بعينه. فما ندري نأخذ بعقل المعتزلي أو عقل الجهمي أو عقل الأشعري أو عقل الماتريدي أو الكلابي أو غيره، بمن العقول نأخذ؟ ومن هي العقول التي تكون حاكمة على كتاب الله وسنة رسوله؟ هذا هو الضلال بعينه. ولهذا جعلوا لهم مقدمات وليست إلا ضلالات، وقال فيها الإمام القيم شيخ الإسلام ابن تيمية مستشهدا لقوله تعالى في كسراب بقيع يحسبه الظمآن شيئا حتى إذا جاءه لم يجد شيئا، ما يجدها شيء سراب، ولذلك لم يهتد لكتاب ولا سنة. من علامات المبتدعة كذلك أنهم يجعلون بدعهم هي التي تعرض عليها نصوص الكتاب والسنة، فهم منحرفون في الأصل وعندهم الضلال، فيجعل البدعة التي عنده هي الحاكمة على الكتاب والسنة. وكم نجد من الغرائب، اقرأ في كتب مثلا تفاسير، فالأشاعرة إذ يفسرون القرآن يعرضون نصوص القرآن على بدعهم التي عندهم، المعتزلة إذ يفسرون القرآن يجعلون، الخوارج إذ يفسرون القرآن، الرافضة إذ يفسرون القرآن يعرضون النصوص على البدعة التي عندهم، فما وافق البدعة سموه محكما وما خالف البدعة سموه متشابه، فجعلوا ما وافق بدعهم محكم وما خالفها متشابه. طيب موقفهم من المتشابه موقفان، الموقف الأول أنهم يفوضون المعنى فيقولون هذه النصوص لا ندري ما هي أصلا ولا نعرفها، والموقف الثاني أنهم يؤولون النقص عما دل عليه. وفي الحقيقة إن هذا التأويل حق أن يسمى تحريفا وليس تأويلا، مثل ما حدث الاستواء الاستيلاء، بل يداه مبسوطتان قالوا اليد هي النعمة والقدرة، هذا تحريف وليس يسمى تأويلا، بل هذا هو الضلال. والله يثبت لنفسه الأسماء الحسنى والصفات العلى وهم يقولون لا، نحن يا رب أعلم بأن نصفك منك إذ تصف نفسك، هذا هو مدلول كلامهم وهو لازم مذهبهم. فمن يقول أنا لا أثبت لله الأسماء الحسنى ولا الصفات العلى كأنه يقول يا رب أنت جئت لهذه ولست الذي تصف نفسك، نحن نعطيك ما هو أنزه لك ولا نريد أن نشبه لك بالمخلوقين، وهذا هو الضلال بعينه. ولو سئلنا يوم القيامة لما أثبتتم اليد لله والإصبع والقدم قلنا قد وردت في كتابه وقد ورد بينها لنا رسولك صلى الله عليه وسلم، فمن احتج بكتاب الله وسنة رسوله لا عتب عليه. لكن إذا قيل له لماذا لا تثبت هذا الشيء وقد جاءك في الكتاب والسنة، يقول يا رب أنا خشيت أن أشبهك بالمخلوقين. أأنتم أعلم أم الله؟ أنحن أعلم أم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لا شك بأن رسول الله أعلم بربه، والله يقول ومن أصدق من الله قيلا ومن أصدق من الله حديثا. إذن أصبح الواجب علينا أن لا نسير على مناهج هؤلاء الذين انحرفوا عما دل عليه كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. بعد قضية الأسماء والصفات ننطلق إلى قول المؤلف رحمه الله تعالى: وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني أو أرجو أني منه ريا أنهل. قبل أن ننطلق انتهينا من باب الأسماء والصفات، الآن المؤلف رحمه الله تعالى يورد لنا رحمه الله مبحثا مهما عظيما جدا، ولعلنا نستفيد منه فائدتين. الأمر الأول الإيمان باليوم الآخر وتمكينه في القلوب، وهو أحد أصول الإيمان الستة، ولا يصح إيمان أحد كائنا ما كان حتى يؤمن باليوم الآخر. الأمر الثاني نشم منه هذا قول المؤلف أن هذه هي ثمرة الإيمان بالمعتقد السابق، أننا نقر بالميزان والحوض الذي أرجو أني منه ريا أنهل، يعني أنه ينهل منه بسبب معتقده السابق. فإن من حرف وغير منهج الله وصراطه فإنه يزاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة. ولهذا ورد أن الأناس يردون على الحوض النبي صلى الله عليه وسلم ويزادون، فيقول النبي أمتي أمتي، فيقال له إنك لا تدري ما أحدث بعدك، فأقول سحقا سحقا، يعني بعدا لهؤلاء. قال العلماء وينطبق على هؤلاء الذين يزادون طوائف الخوارج والجهمية ويدخل فيهم الرافضة، هؤلاء غيروا وبدلوا ما جاء عن الله وجاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ليس في باب الصفات وحدها بل في أبواب متعددة، بل في غالب مباحث العقيدة غيروا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. قضية اليوم الآخر وردت له أسماء كثيرة، يسمى يوم القيامة واليوم الآخر والساعة والبعث ويوم الدين والصاخة والقارعة والطامة الكبرى إلى غيره، ولقد شرح ذلك بشيء من التفصيل الإمام القرطبي رحمه الله تعالى في تذكرته. ويعتبر في المباحث المتعلقة باليوم الآخر من الكتب المهمة كتاب التذكرة في أحوال الآخر الإمام القرطبي، كتاب العاقبة للإشبيلي رحمه الله في قضية اليوم الآخر، ومن المعاصرين من كتب دكتور عمر الأصغر كتب اليوم الآخر أظنه 3 أجزاء فيه جمع فيها ما ذكره المتقدم رحمه الله تعالى في مسألة اليوم الآخر. قضية اليوم الآخر نحن نعلم أنها تبدأ أول ما تبدأ بموت الإنسان، فمنذ أن تنطلق الروح يبدأ عندنا قضية اليوم الآخر، وكأن الإنسان عنده الحياة الدنيا
والحياة الآخرة، فالدنيا هي الأولى القريبة ثم بعدها الحياة الآخرة، وتبدأ قضيتها بالموت ثم القبر، وسيأتي إن شاء الله السلام عليه وإن كان المؤلف رحمه الله أخر قضية القبر بعده، لكن نأتي على ضوء ما شرحه المؤلف ولنتكلم به على حسب الترتيب. وتبدأ قضية اليوم الآخر بعد قضية بنفيها في النفخ في الصور، والصور هو مثل القرن، والنفخ في الصور هو إسرافيل عليه الصلاة والسلام، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنه كيف ينعم وصاحب الصور قد انتقم الصور ينتظر ما فيأذن له الرب سبحانه وتعالى فيه. ويصبح النفخ في الصور في أي يوم؟ هو في يوم الجمعة، فقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. قالوا إنه يوم الجمعة يصبح كل الدواب خائفة من هذا اليوم، تنتظر الساعة متى تقوم. وإن كان عجبا لأمة الإسلام يوم الجمعة يوم لهو ومعاصي، وبعضهم يوم نوم وضياع وقت، مع أننا نجد أن يوم الجمعة ميز بعبادات كثيرة: سنة التبكير وقراءة سورة الكهف وكثرة الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم وكثرة الدعاء فإنه، ثم الإتيان إلى المسجد والتبكير إليه، إلى غيره، عبادات كثيرة جدا في يوم الجمعة، نظرا لأنه يوم مبارك ويوم عظيم، ولعله إذا قامت الساعة على الإنسان أو نفخ في الصور إذا عنده شيء من العبادة. النفخ في الصور اختلف العلماء في كم نفخة في الصور تحدث، فمن العلماء من قال إنها اثنتان وهي أصح أقوال أهل العلم في هذه المسألة، ومنهم من قال إنها ثلاث، ونقلت هذه عن ابن كثير والسفاريني، وذكر أنها قول لشيخ الإسلام ابن تيمية، ونقل عن ابن حزم رحمه الله أنها أربع نفخات ينفق في الصور، ولكن الصحيح أنها ثلاث نفختان فقط. يصعق الناس كلهم إلا ما شاء الله. وقالوا بعض العلماء: من الذين يستثنون؟ من العلماء من قال إن الذي يستثنى هم الملائكة عليهم الصلاة والسلام، ومنهم من قال جبريل وميكائيل وإسرافيل، ومنهم من قال إن أهل الجنة وما فيها من حور العين وغيرهم لا يحدث فيه. لكن الذي يظهر أن الصعق يكون عاما واستثني كبار الملائكة عليهم الصلاة والسلام. تأتي بعدها يصعق الناس ثم يموتون، ثم تأتي قضية البعث، وينزل الله مطرا من السماء، ورد في بعض الآثار أنه كمني الرجال، ونحن نعلم أن الإنسان يبلى كله إلا عجب الذنب، وهو ما نسميه العصعص، وهو آخر خرزة في مقعدة الإنسان، وفي دبره هي شيء صغير. قال: ومنه ينزل هذا فينبتون كما تنبت الحبة في حميل السيل، كما ينبت البقل، ويخرج الناس لرب العالمين يعرضون على الله تعالى، يبدأون بعثا جديدا كأنهم مثل الآن. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يحشرون عراة غرلا بهما، يعني يصبح الإنسان عاريا وغرلا وبهما. وبينت عائشة: يا رسول الرجال والنساء سواء، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمر أعظم من ذلك أن يشغلهم أن ينظر الإنسان للرجل أو ينظر الإنسان للمرأة أو غيرها، لأن الأمر مفزع وأمر عظيم. وأول من تنشق عنه الأرض هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت في صحيح مسلم أنه قال: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع وأول مشفع صلى الله عليه وسلم. وحشر الخلائق يحشرون يوم القيامة ليوم الجمع، ويصبحون جميعا، وتصبح الأرض تحشر يعني على أرض غير هذه الأرض، وتبدل وتصبح على أرض بيضاء كالفضة لم يعطى الله عليها أبدا. واختلف العلماء هل يحشر البهائم والرجال البهائم مع الناس أم لا، وأصح الأقوال أنهم يحشرون جميعا، الرجال والنساء وكذلك المسلم والكافر والبهائم وغيرهم. ويكون أول من يكسى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، كما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن أول الخلائق يكسى يوم القيامة إبراهيم، وورد أنه يكسى بكسوة من الجنة، وذلك يوم
تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. كذب من الناس نعوذ بالله بقضية البعث، وكان هذا التكذيب من قديم ليس حديثا، وقد بين النبي بين الله في كتاب زعم الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي لتبعثن. وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها من يحييها الذي خلقها أول مرة وأنشأها أول مرة هو الذي يحييها، فلا شك بأنه هو المحيي لها، فالذي أنشأها أول مرة وخلقها هو القادر على أن يحييها مرة أخرى ويعيدها بعده. فيه مباحث كثيرة في قضية الأدلة على البعث والأدلة على ذلك اليوم والواجب على المسلم أن يستعد. قالوا إن هذا الكون يتغير تغيرا كليا ويصبح الناس كون كله، وقال لذلك ورد في بعض الآثار من أراد أن ينظر إلى القيامة رأي العين في سورة الشمس إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت، فالتغير للكون كاملا السماوات والأراضين وغيرها تبدل والجبال والأنهار والبحار تشجر كلها ثم يحدث تغيير كامل، ولعلها تأتي في علامات الساعة الكبرى، وإن كانت العلامات الصغرى هي إيمان لها، ولسنا بصدد الكلام عن العلامات الساعة. والناس ينقسمون على حسب دياناتهم وعلى حسب معتقدهم، فمن الناس ويحشر الناس على اختلافهم، فهؤلاء أهل التوحيد مع بعض وأهل كل يتبع إلهه الذي يعبده، فهؤلاء يعبدون المسيح وهؤلاء يعبدون عزير وهؤلاء يعبدون كذا، كل يتبع، ويبقى أهل الإيمان العابدون لله تعالى هم الذين لهم المنازل العليا يوم القيامة. فيما يتعلق بالميزان لعلي بس أشرح الألفاظ فقط ونترك بقيتها ما يتعلق بالميزان وما الذي يوزن. قول المؤلف رحمه الله تعالى وأقر الأصل في اللغة الإقرار هو الإثبات، من قر الشيء يقر، ومنه قول الله تعالى ولكم في الأرض مستقر يعني ثبات وقرار. وفي الشرع قالوا إن الإقرار هو الاعتراف بالمدعى به، الاعتراف بالمدعى به. يعتبر الإقرار في كتب الفقه من أعظم الأدلة لإثبات دعوى المدعى عليه. فإذا جئت وقلت لشخص أنا أقر بأن لفلان هذا عندي 1000 ريال، ما نحتاج إلى أدلة، نقول إيش دليلك على أن عندها؟ خلاص أقوى أدلة هو الإقرار. ولهذا قال وأقر بالميزان، يعني أني أثبته ثبوتا لا جدال فيه وأعترف به. ولهذا يقول العلماء يعتبر الإقرار هو سيد الأدلة، الإقرار يعتبر سيد الأدلة، ويسمى بالشهادة على النفس، يعني أنك تشهد على نفسك بقضية الميزان والحوض. ويشهد لهذا قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم، ولو على أنفسكم. ولذا كان الإقرار يقضي به النبي صلى الله عليه وسلم في الحدود وفي الدماء وفي الأموال. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، دل على أنها أخذ به النبي صلى الله عليه وسلم بها، يعني أخذها وأقام عليه الحج. قوله وأقر بالميزان، قال في لسان العرب الوزن هو الثقل، قالوا وإنه هو مفهوم منه، قالوا روز الثقيل من الخفيف، يعني إذا عرفت تزن شيئا تزنه بخفة أو بثقل. ولهذا قال بعضهم الوزن ثقل شيء بشيء مثله، ثقل شيء بشيء مثله، كأوزان الدراهم تجدن هذا وتجدن في الأسواق وغيره في الميزان عندهم. وكان الناس في السابق في الوزن يجعلون كفتين، أما الآن فلا يحتاجون إلى كفتين، وجدت الآن موازين إلكترونية والموازين الأخرى ما يحتاجون إلى كفتين، لكن هنا يبين أنهم كانوا يزنون به، ويزنون بشيئين أحدهما توضع الموزون وأداة الوزن، ويطلق على الآلة التي يوزن بها الأشياء. والعرب يسمون الأوزان التي يوزن بها التمر
وغيره يعني المسواة من الحجارة والحديد يسمونها الموازين، وهي المعايير التي توجد. وأقر بالميزان والحوض، الحوض هو ما يجتمع فيه الماء كما قاله ابن الأثير في النهاية، قال في اللسان حاض الماء وغيره، يعني حاض الماء وغيره يعني حوضا، ويقصد به حاطه، اجعل حوض يعني احطه بشيء حتى. ولهذا قالوا ورد في بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها لما نبعت ماء زمزم أخذت هاجر تجعل بالتراب تجعل لها حوضا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أما إنها لو لم تجعل ذلك لأصبحت عينا معينا، يعني تفور. لكن من حرصها رضي الله عنها أنها حرصت على أن تحوط مخافة أن ينتهب الماء سدى ولا تستفيد منه، ولكن لعل لله حكمة في هذا الأمر. وقالوا وقال بعضهم استحوض الماء اجتمع ريا، قال في لسان العرب روى من الماء ومن اللبن يروي ريا ورويا، قالوا والريان ضد العطشان، يعني كأنه يريد أن يشرب منه ويتروى، يعني يزيل العطش الذي أصابه. والعطش الذي يحدث للإنسان لا شك بأنهم وقفوا في يوم كان مقداره 50,000 سنة، وأخبر أنه يخرج منهم العرق ويحتاجون، فلهذا هو يريد أن يشرب من هذا حتى يرتوي من العطش الذي قد مضى. أنهل قال في اللسان النهل هو أول الشرب، النهل في اللغة هو أول الشرب، ويقال أنهلت الإبل يعني وهو أول سقياها، يعني شربت في أول ما شربت، ونهلت هي ونهلت إذا شربت في أول الورج، يعني أول ما تصل تشرب ثم تنطلق ثم تشرب مرة أخرى، أول ما تشرب هو. فكأن المؤلف رحمه الله يدعو ربه أن يكون أول ما يشربه هو من ماء هذا الحوض العظيم، الذي نسأل الله جميعا أن يجعلنا ممن يرد هذا الحوض ويشرب منه. ونصلي ونسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. علل بالأمس تكلمنا عن بعض مما يتعلق باليوم الآخر، وشرحنا قول المؤلف رحمه الله حلا لعباراته وأقر بالميزان والحوض الذي أرجو بأني منه ريا أنهل. وتكلمنا عن بعض أحداث يوم القيامة إمرارا سريعا دون تفصيل، نظرا لأن هذه الأحداث قد تطول بنا. بينا بالأمس أن الله سبحانه وتعالى يبدل الأرض غير الأرض والسماوات، وأن هذه الأرض التي نحن نعيش فيها ليست هي أرض المحشر، وإنما تكون بيضاء كالفضة ولم يعصى الله فيها أبدا. ويصبح الناس على أحوال، فالكفار لهم حال، والعصاة لهم حال، والمنافقون لهم حال، والمؤمنون لهم حال. فأما الكفار فالله قد بين حالهم يوم القيامة، وأن وجوههم مسودة، وما ذلك إلا لكفرهم وإشراكهم وإلحادهم بالله تعالى. وهؤلاء الكفار قد توعدهم الله تعالى بوعيد، وأصبحوا يشاهدون ذلك الوعيد وينتظرون متى يحل بهم. ولهذا قال الله تعالى هل ينظرون إلا تأويل يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق. متى يكون هذا الكلام؟ حين الحشر والعرض على الله سبحانه وتعالى. وطائفة من الناس وهم عصاة المؤمنين الذين خلقوا عملا صالحا وآخر سيئا، فجمعوا بين أمرين بين السيئات والحسنات، فهؤلاء تبقى مغبة الذنوب أمام أعينهم، وخاصة
الذين لم يتوبوا من الذنوب والمعاصي. أما من تاب من الذنوب والمعاصي فنحن نعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له أصلا. وهذه من رحمة الله تعالى بالمؤمنين أنهم يذنبون فيتوبون فيتوب الله عليهم. وبين لنا أحوال هؤلاء الذين ماتوا، فممن بين الله لنا حال أهل الزكاة وما يكون من حالهم، وأنهم أموالهم التي كنزوها فإن كانت ذهبا وفضة تقوى بها جنوبهم وجباههم وظهورهم. وكذلك بين لنا حال أهل الربا يتخبطه الشيطان من المس. وبين لنا كذلك حال المتكبرين، أولئك الذين تكبروا على الله وتكبروا على الخلق، وأنهم يحشرون يوم القيامة كأمثال الذر تطأهم أو يطأهم الناس بأقدامهم، وغيرها من الذنوب. وبين لنا كذلك حال المؤمنين الأتقياء، وأنهم كما بين منهم طائفة وهم أعلاهم 70,000 هؤلاء يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب، لا يصابون بشيء، وهذا من فضل الله تعالى ومن رحمته. ولا شك بأن هؤلاء الذين هم أعلاهم 70,000 الذين لا يحصل لهم شيء، منهم من هم أقل منهم رتبة، وكما بين أن الشمس تدنو من الخلائق ويخرج منهم العرق ويصبح العرق في الناس على مقدار أعمالهم في الدنيا، فمنهم من هو إلى كعبيه، ومنهم إلى أنصاف أساقيه، إلى ركبتيه، إلى حقويه، إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه العرق الجاما، يعني كاللجام في فمه. وهؤلاء على حسب ذنوبهم وتقصيرهم يحدث لهم مثل هذا الأمر. ومن أحداث يوم القيامة أن الناس يحاسبون على ما قدموا، وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أول ما يحاسب عنه العباد هي الصلاة، فإذا صلحت صلح سائر العمل، وإذا فسدت نعوذ بالله فسد سائر عمل الإنسان. ويصبحون الناس في حال الحساب أقسام 4: قسم يحاسبون حسابا شديدا يدقق عليهم في كل شيء وحسابا عسيرا، وهؤلاء هم الكفار وهم الملاحدة والمشركون، هؤلاء هم الذين يحاسبون حسابا عسيرا. وقسم ثاني يحاسبون حسابا ولكنهم ليس كحساب الكفار، ويدخل فيه عصاة المؤمنون، فإن هؤلاء يحاسبون على أعمالهم على المعاصي والفجور الذي وقع منهم. وقسم ثالث لا يحاسبون أبدا وهم 70,000. ومن رحمة الله تعالى أن أعطى الله سبحانه وتعالى نبيه مع كل 70,000، وهذا من فضل الله تعالى ومن رحمته. وقسم رابع وهم الذين يحاسبون حسابا يسيرا، وهو ما يسمى بقضية العرض، وهو العرض على الله تعالى، تعرض الذنوب ثم بعد ذلك يقرر بها الإنسان ويعترف بها، ثم يقول الله إني سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك يوم القيامة. وهذه من رحمة الله تعالى بالمسلم أن يكون من هؤلاء القوم، إذ أنه تقرر ذنوبه، وفي بعض الروايات أن هؤلاء يحصل لهم أنها تبدل سيئاتهم حسنات، فالسيئات التي عملوها في الدنيا تنقلب إلى حسنات، وهذا من فضل الله تعالى ورحمته. ذكر بعض أهل العلم أنها بعد هذا الحساب تتطاير الصحف، فمن الناس من يأخذ كتابه بيمينه ويطير به فرحا هاء اقرأوا كتابي، ومن الناس من يأخذ كتابه بشماله وراء ظهره، وعند ذلك يحدث لهم هؤلاء القوم بسبب تطاير الصحف، ليس للإنسان خيارا، فالإنسان له حركة في الأخذ والعطاء، لكنه عند تطاير الصحف ليس له خيار، تتجه الكتب لأهل الإيمان والصلاح فيأخذوها بأيمانهم، وأولئك لا يستطيع أن يمد يمينه وإنما يأخذها بشماله. ولا شك أن هذا عقوبة لهم، بل هذه نوع وجزء من عقوبة الله تعالى لهؤلاء القوم. ثم بعد ذلك يحدث بعد إيتاء الكتب أن يؤتى بالميزان، وقضية الميزان هي من أحداث يوم القيامة. ولذلك قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأقر بالميزان، ومقصوده إقراره أنه يعترف ويعتقد بقضية الميزان وما ينكر به. وقد ذكرنا بالأمس أن الإقرار هو أعظم الأدلة في إثبات الحق، ولهذا يسمى سيد الأدلة. فالشيخ رحمه الله تعالى يذكر قضية الميزان وإعطاؤنا الميزان والصراط والحوض والنار وغيرها، هذه نعتبرها من الأحداث الغيبية، ويسميها بعض العلماء يذكرها أن هذه في قسم السمعيات، يعني بمعنى أنها لا تؤخذ إلا من النصوص، ولو لم يرد لنا نص في قضية الوزن لا نثبته، ولو لم يرد لنا نص في إثبات الصراط ما أثبتناه نحن، وليس للعقل فيها مجال أبدا، وتصبح من الأمور التوقيفية. ويوزن الناس يوم القيامة، هو الذي يوزن اختلف العلماء فيه على ثلاثة أقوال. فمن العلماء من قال إن الذي يوزن أو توزن هي الأعمال، وأعمال الإنسان هي التي توزن يوم القيامة، ويستدلون لذلك بحديث ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان حبيبتان على اللسان، حبيبتان إلى الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فدل على أن هذا عمل يوزن. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: أثقل ما يكون في الميزان حسن الخلق. هذا دل على أن حسن الخلق عمل، وهو الذي يوزن يوم القيامة، وهذا عمل. القول الثاني أن الذي يوزن هي الصحائف، ويستدلون لذلك بحديث البطاقة أو صاحب البطاقة، فإن صاحب البطاقة يؤتى به يوم القيامة وله 99 سجل، ثم كلها مد البصر، ويقال له: أتنكر هذه؟ ما ينكر شيئا منها. ويقال له: هل لك حسنة؟ قال: لا. فيقول رب: إنك لا تظلم اليوم. ثم بعد ذلك يؤتى ببطاقة فيها لا إله إلا الله، فتوضع لا إله إلا الله في كفة، ثم توضع البطاقة في كفة فتطيش بها بطاقة لا إله إلا الله. قالوا: فهذا وزن للصحف التي تكتب، ودل على أن الإنسان تكتب عليه الملائكة كل عمل يعمله في هذه الحياة الدنيا في صحف، ثم بعد ذلك يوزن يوم القيامة. القول الثالث أن الذي يوزن هي الأعمال، هو الشخص نفسه، أن الذي يوزن هو العامل نفسه، ويستدلون لذلك بحديث ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: يؤتى بالرجل السمين فيوضع في الميزان يوم القيامة فلا يزن عند الله جناح بعوضة، فلا يزن عند الله جناح بعوضة. ويستدل له كذلك بما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه كان يجني للنبي صلى الله عليه وسلم الأراج، وكانت النتيجة رضي الله عنه وأرضاه كان دقيق الساقين، وربما كشفت الريح ساقيه وبعض بعضها ما تكفأه الريح، فرأى الصحابة دقة ساقيه فضحك أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم: مما تعجبون، يعني مما تضحكون؟ قال الصحابة: يا رسول الله، نضحك من دقة ساقيه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنهما لفي الميزان يوم القيامة أثقل من جبل أحد، أثقل من جبل أحد. والذين ذهبوا إلى أن الأعمال لا توزن، بعض الطوائف ذهبت إلى أن الأعمال لا توزن أصلا، قالوا لأن الأعمال أعراض وليست أجسادا، ولكن هذا اعتراض عقلي، وقاعدتنا في الأمور الغيبية التسليم لما ورد بالنصوص فلا نجيل العقل فيه أصلا، والله قادر على أن يجعل الشيء الذي يسمى عرضا أن يجعل شيئا محسوسا، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال اقرأوا القرآن ثم قال فإنه تقدمه سورة البقرة أو الزهروان البقرة وآل عمران كأنهما غمامتان أو غياتان أو كطير صواب تحاج عن صاحبها. فكيف يكون هذا؟ هو عرض قراءة القرآن ومع ذلك تحاج له. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن القرآن حجة لك أو عليك، يعني تستفيد منه يوم القيامة، مما يدل على أن هذا القول الذين قالوا بأن الأعمال لا توزن قول غير بالصحيح، بل هو مخالف لما دلت عليه النصوص. وجمع بعض أهل العلم رحمهم الله تعالى جمعا لطيفا هنا وقالوا إنه لا مانع من أن توزن الثلاثة كلها، يوزن العمل ويوزن العامل وتوزن الصحف، لأن كل واحد منها قد دل عليه النص، ولا مانع من أن يحدث هذا الأمر كله. وهذا هو الذي يرجحه شيخنا العلامة، وقد أومع إليه الإمام رحمه الله الحافظ الحكمي، وجمعه بعض العلماء رحمه الله تعالى إيماء إلى أن النصوص كلها واردة ولا تعارض بين هذه الأقوال. عندنا بالنسبة للميزان، هذا الميزان هل هو وزن حسي أم معنوي؟ والصحيح أن الميزان حسي وليس ميزانا معنويا، وقد ورد فيه أحاديث أن هذا الميزان له لسان وله كفتان، فتوضع الحسنات في كفة والسيئات في كفة، ثم يوزن الإنسان أو عمله أو الصحف التي وردت، فأصبح هذا الميزان حسي وليس معنوي. وبعض من الذين لا يقبلون هذه ولا يؤمنون بها كما سيأتي أنها أنكرته المعتزلة، أنكرت قضية الوزن أصلا وقالوا الله عالم بهذا الأمر فلا يحتاج إلى قضية ميزان أصلا، ولكن هذا الكلام باطل لا شك في بطلانه نظرا لمخالفته لما دلت عليه النصوص. والله سبحانه وتعالى يقول ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا، ويقول سبحانه وتعالى فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية، وتأتي بالمقابل من خفت موازينه فأمه هاوية، دل على أن الوزن للحسنات وللسيئات. الميزان هذا للإنس والجن سواء وليس خاصا بالإنس وحدهم، والسبب في ذلك إذا ذكرنا إن شاء الله الحكمة من قضية الوزن يتبين أن من الحكمة إظهار عدل الله تعالى وأنه لا يظلم عنده أحد أبدا، والله قد قال فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، مثاقيل الذر تعملها وهي خير ستجدها أمام عينيك، وعلى العكس مثاقيل الذر من الشر ستجدها أمام عينيك لن تظلم إطلاقا، مما يدل على أن هذا الخطاب للإنس وللجن سواء، والله سبحانه وتعالى هو العدل الحكم سبحانه وتعالى، وإن لم يحدث لكن لإقامة الحجة على الناس. تأتي في قضية مسألة وذكرها العلماء رحمهم الله تعالى، هل توزن أعمال الكفار أو لا توزن؟ وهذه المسألة اختلف العلماء فيها، فمن العلماء من قال إنها لا توزن أصلا ولا حاجة لوزنها، قالوا واشترض في ذلك، قالوا لأن الكفار ليس لهم أعمالا توزن، والله يقول وقدمنا إلى ما عملوا من عمل خاصة من الأعمال الصالحة فجعلناه هباء منثورا لا يستفيدون منه شيئا، فما دامت هباء ومنثورة فلا يستفيد الكافر منها شيئا، فما الذي يوزن؟ كله سيئات فهو يقحم في النار مباشرة. ومن العلماء من قال إنها توزن، والعلة في ذلك قال ولئن لم يكن له شيء من الحسنات، قالوا إلا أن سيئات الكفار تختلف ويختلف الناس فيها، فمن الناس من سيئاته أعظم وأكبر من غيره فهذا يجعل له عقوبة أشد، ومن الكفار من تكون عقوبته أقل كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في عم النبي صلى الله عليه وسلم أبي طالب، حيث أنه عمل أعمالا فخفف عنه في العقوبة يوم القيامة. ولهذا ذكر الإمام ابن القيم تنبيها لطيفا، قال إن في قضية الجهاد وغيره، وأظن ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله من التنبيه الذي ذكره، قال إن مشروعية الجهاد الكفار حتى ولو أدى إلى قتلهم هذا من رحمة الله تعالى بهم، حيث أنهم لو عاشوا ازدادوا في السيئات والذنوب فيقحمون في النار أكثر وتزداد عقوبتهم حتى لو أدى إلى قتلهم. فدل على أن وجود الوزن أن هؤلاء وهؤلاء اللي يوزنون، ولكن شتان بين ميزان أهل الإيمان والوزن للكفار. ذكر العلماء رحمهم الله تعالى في قضية الميزان، وهذا نقل في صفته، قد ذكر من ميزان حقيقي ذو كفتان وله لسان، وذكر بعض أهل العلم صفات في الميزان وسعته وشكله وكذا، أمور نحن في حاجة إلى نص ثابت في كتاب وسنة ولم نجد، ولكن نثبت الميزان ونعرف مدلوله ومعناه ونقول إنه ميزان حقيقي. وأما التفاصيل فلا عبرة إلا بنص من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء هنا في الموازين، هل هي ميزان واحد أم أنها موازين متعددة؟ فبعض أهل العلم يقول إنها ميزان واحد، وهذا لجميع الأمم كلها، ويأتي قضية كيف توزن الأعمال كلها وهو ميزان واحد. نقول أصلا هذه من الأمور الغيبية، وقاعدتنا في الأمور الغيبيات أننا ما نجيب الذهن فيها أبدا، ونسلم أن هناك ميزان توزن به أعمال العباد. ومن العلماء من قال إن لكل أمة ميزانا، والقول الثالث في قضية الموازين أن لكل واحد من المكلفين ميزان خاص به، وهذا القول نقل عن الحسن البصري رحمه الله تعالى. وذكر بعض أهل العلم لما قال ونضع الموازين القسط فمن ثقلت موازينه، فلماذا ذكرت؟ بعضهم يقول هناك موازين للأعمال وموازين للأقوال وموازين للاعتقادات وتفاصيل تحتاج إلى نصوص تفصل تلك وتبينها، والأصل أن نقول إن هناك نثبت الموازين ونثبت الميزان، والتدقيق والتفصيل فيه يحتاج إلى بينة. عندنا من المسائل المتعلقة بالميزان الحكمة من قضية الوزن، مع أن الله سبحانه وتعالى مطلع على هذه أعمال العباد وعارف بها، فلماذا إذن توزن هذه الأعمال مع أن الله سبحانه وتعالى عالم بهذه؟ ذكر العلماء رحمهم الله تعالى الحكمة فيها، منهم من قال تعريف العباد بما لهم من الجزاء والأعمال. ولو سئل سبحان الله، لو سئل كل واحد منا الآن اذكر السيئات التي عملتها فقط، قد لا نذكر إلا الجرائم العظام فقط، وما عداها من السيئات ننساها. فجيء بالميزان لأجل أن يرى الإنسان ما عمله من بداية تكليفه إلى أن توفي، يراه أمام عينيه. ولهذا جاءت ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحد سبحانه وتعالى. فأصبح في هذا أن يعرف الإنسان أو يعرف الله تعالى عباده بما عملوه من خير وشر. منهم من قال إنه لإظهار عدل الله سبحانه وتعالى، وأنه الحكم العدل، وأن الناس لن يظلموا عنده أبدا وإن تكون مثقال ذرة. أتينا بها وكفى بنا حسبين، يعني أن الله سبحانه وتعالى لن يضيع الإنسان. ومن العلماء من قال أن الناس لو دخلوا هؤلاء الجنة وهؤلاء النار لقال صاحب الجنة إني دخلت بهذه بما قدمت من الأعمال والدرجات وغيرها وأنا أستحق بعملي،
ولقال العاصي عند ذلك إني دخلت هذه النار بسبب أن قد أكون ظلم، وقد أدخلت لهذه النار بسبب أعمال لا تستحق. لكن إذا جعلت والناس يشاهدون هذا الوزن، يشاهدونه ويرون الصغير والكبير يعرف، يطمئن الإنسان بعدها. فمن دخل الجنة ونسأل الله أن نكون من أهلها فرح وسعد، ومن دخل النار نعوذ بالله من النار يكون قد علم أنه إنما دخل ذلك بسبب ما قدمت يداه في هذه الحياة الدنيا. هذا جزء مما يتعلق بقضية الميزان. ننتقل إلى قضية الحوض، وقد ذكرنا أن الحوض هو مجمع الماء، وبالنسبة للحوض هنا فإنه أراد المؤلف رحمه الله تعالى أن يثبت حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وحوضه صلى الله عليه وسلم ثابت في الكتاب والسنة، وقد دلت عليه النصوص الكثيرة في إثبات حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر العلماء أنه قد روي فيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أحاديث كثيرة أكثر من تصل إلى 24 أو 50 حديثا عن صحابي رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني رواه عن النبي صلى الله عليه وسلم أكثر من 50 صحابيا منهم الخلفاء الأربعة رضي الله عنهم وأرضاهم. في مسألة الحوض وإثباته قلنا النصوص صريحة، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين وغيرهما أنه قال: حوضي مسيرة شهر، ماؤه أبيض من اللبن، وريحه أطيب من المسك، وكيزانه يعني كؤوسه كنجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ بعدها، لم يظمأ أبدا. وهذا الحديث قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، مما يدل على أن هذا وارد وثبت. ذكر بعض أهل العلم أنه يشهد له قول الله تعالى: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أغفى إغفاءه ثم أفاق صلى الله عليه وسلم وقرأ على الصحابة وهو يتبسم هذه السورة. وذكر العلماء أن هذه تدل على الكوثر، والمفسرون رحمه تدل على الحوض، والمفسر رحمه الله تعالى في كتب التفسير يذكرون الحوض عند هذه السورة. وإن كان بعض العلماء يقول أن الكوثر هو الخير الكثير، ومن الخير الكثير الذي أعطاه الله لرسوله صلى الله عليه وسلم الحوض، بل هو من الأمر العظيم الذي يجب الإيمان به والتسليم له. قضية الحوض وإثباته الناس نثبته نحن في الكتاب والسنة، ونقول الناس يريدون على حوض النبي صلى الله عليه وسلم، وورود الناس على حوض النبي صلى الله عليه وسلم بسبب الظمأ الذي يصيبهم، وكلهم ويقف النبي صلى الله عليه وسلم يقول: أنا فرطكم على الحوض، يعني مقدمكم، وينادي النبي صلى الله عليه وسلم أمته لأجل أن يأتوا إليه، ويحبط النبي كأنه يناول لهؤلاء القوم، ومن شرب منه لم يظمأ بعدها أبدا. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند الحوض إنه إذ يقف صلوات الله وسلامه عليه يجد أن أناس تفد إلى الحوض، ومع ذلك الملائكة تجلبهم فلا يأتون إليه، فيقول أصحابي، يعني ينادي رب هؤلاء أصحابه، فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، يعني بمعنى أنهم غيروا ما كنت عليه من المنهج. فيقال بعدها، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: شفقا شفقا، يعني بعدا بعدا لهؤلاء القوم الذين غيروا ما جئت به، ونعوذ بالله أن نكون ممن يزاد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. هذا الحوض هل هو خاص بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم أم أنه عام؟ قد ورد إن لكل نبي حوضا، ولذلك ورد قال النبي: وإني لأرجو أن أكون أكثرهم واردا،
يعني أن محمد صلى الله عليه وسلم يكون أكثر الصحابة أكثر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مواردا للحوض، وهو بلا شك بأن أمة محمد أكثر الأمم إسلاما وصلاحا واستقامة، وبهذا يكون نبينا صلى الله عليه وسلم هو أكثر الأنبياء ورودا لحوضه صلى الله عليه وسلم. ورد في صفته أنه طوله شهر وعرضه شهر، وأن عاليته كعدد نجوم السماء، مما يدل على سعته، ودل على أنه يرده الناس ورود، يعني يزدحم الناس حول هذا الحوض، وليس غريبا أن يزدحم الناس على هذا الأجر العظيم. والسبب لأن ثمرته عظيمة، بل يعتبر هذا من نعيم جزء من نعيم الله تعالى يوم القيامة، فإن أعظم النعيم أو من أعظم النعيم دخول الجنات، وأعظمه رؤية الرب سبحانه وتعالى. ولكن من النعيم أن يشرب الإنسان من هذا الحوض العظيم، ويعتبر الحوض من أحداث يوم القيامة، ولأن عندنا المراحل التي يمر بها الإنسان، المرحلة الأولى الدنيا، والثانية البرزخية، والثالثة مرحلة يوم القيامة وهي البعث، والرابع إما جنة أو نار. وبذلك نعلم أن هذا من أحداث المتعلقة بيوم القيامة، ويشرب الإنسان منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. نجد اختلف العلماء رحمهم الله تعالى، هل الحوض قبل الصراط أم الصراط قبل الحوض؟ فالذين قالوا إنه الحوض قبل الصراط قالوا إن الناس يخرجون من قبورهم ويقفون بالموقف العظيم في يوم كان مقداره 50,000 سنة، والله ذكر عن حالهم نزول العرق والشدة التي أصابتهم فيضمؤون، قالوا فيحتاجون بعد هذا التعب إلى أن يشربوا من الحوض. والقول الثاني قالوا إن الحوض بعد الصراط، والسبب قالوا لأنهم بمرورهم على النار يضمؤون، ولا شك أن الإنسان إذا مر على مناطق حارة يحتاج إلى ماء. وبعض العلماء قال إنه لا مانع من أن يرد أن للنبي صلى الله عليه وسلم ليس حوضا واحدا بل حوضان، ويكون هذا الحوض قبل وبعد. ومن العلماء وممن أومى إليه الحافظ بن حجر رحمه الله، ولكنه قوله ليس بصحيح لأنه يظهر منه أنه أجال عقله في أمر غيبي، قال ظاهر الحديث أن الحوض بجانب الجنة لينصب من ماء الجنة، يعني لا شك للحوض من أين يوجد الماء فيه، قال إنه يصب فيه ميزابان من الكوثر الذي أعطاه الله لنبيه صلى الله عليه وسلم.
لم تكتمل مادة هذا الدرس بعد، والتتمة على الشريط الثاني. مع تحيات مؤسسة طيبة للإنتاج الإعلامي بالرياض، شارع السويد العام، غرب النفق،